بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن وسائل إثبات النجاسة، وقد كان حديثنا فيما مضى حول إخبار ذي اليد، ولعلنا ذكرنا أنه لا كلام بين الأصحاب في حجية قول ذي اليد، وإنما الكلام في مدرك هذه الحجية. ذكر المصنف أن المدرك لها أمرين: الأول جملة من النصوص، والثاني السيرة العقلائية. وقد كنا نتحدث في السيرة العقلائية، وأشرنا إلى أن السيرة العقلائية منعقدة على حجية قول ذي اليد. عمدة ما كان أن نكتة السيرة خبروية ذي اليد، أم أن السيرة منعقدة على حجية قول ذي اليد مطلقا. الظاهر من السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه الثاني، البناء على حجية قول ذي اليد مطلقا، على أساس أن السيرة العقلائية منعقدة على ذلك. والمصنف مال إلى مختار السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، على أساس أن نكتة السيرة العقلائية إنما هي خبروية ذي اليد، وأن العقلاء إنما يبنون على حجية قول ذي اليد لا مطلقا، بل بلحاظ الخبروية ببيان قد تقدم. ختمنا المقام بنقطة، أن هذه السيرة العقلائية مثلها مثل بقية السير، لا بد في ثبوت حجيتها من عدم وجود الرادع، فلو كان في البين ما يصلح للرادعية منع من الاستناد لها، ولا يوجد في المقام ما يصلح للرادعية عن هذه السيرة فيبنى على حجيتها كما لا يخفى. بقي عندنا في المقام كلام ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه تمسك بأنه يلزم من البناء على عدم حجية قول ذي اليد اختلال النظام. لو لم نلتزم بحجية قول ذي اليد للزم من ذلك اختلال النظام، وذلك لأنه يلزم اجتناب مجموعة من الأمور وهي من الصعوبة بمكان. مثلا من الأمور التي يلزم الاجتناب عنها يلزم عدم جواز أكل وشراء الأطعمة كالخبز واللبن وغيرهما مما يحتاج إلى مباشرة وقد أصابته يد البائع أو أصابته يد المعد وهكذا. لماذا؟ لأن يد المعد أو يد البائع معلومة النجاسة عند الاستنجاء مثلا، نشك في طهارتها فنستصحب النجاسة، فحينئذ وجود النجاسة في اليد يستوجب تنجس ما باشرته اليد، فيلزم الحكم بنجاسة تلك الأشياء واجتنابها. كذلك أيضا يلزم اجتناب أواني الآخرين واجتناب فرشهم أيضا. لماذا؟ لأننا نعلم بأنها قد أصابتها النجاسة آنما، ولو من خلال أن هذا المباشر المالك كانت يده متنجسة عند الاستنجاء، نشك في طهارتها نستصحب بقاء النجاسة. وقد باشر الفرش برطوبة وباشر الأواني برطوبة، فسرت النجاسة من يده إلى الأواني وإلى الفرش وهكذا مثلا. أولى كما هي الحالة الطبيعية أو الحالة الاعتيادية للناس عند المباشرة وهكذا. كذلك أيضا يلزم أشار المصنف إلى أنه مثلا الفرش مثلا أثناء العلاقة بين الزوجين مثلا قد يصاب بشيء من التنجيس أو إلى آخر، نشك في تحقق التطهير سوف نستصحب بقاء النجاسة. أيضا من الموارد التي يلزم الاجتناب عنها الحكم بنجاسة لحوم الحيوانات وجلودها وأصوافها لملاقاتها للدم الخارج عند عملية الذبح وعند الشك في طرو المطهر، سوف نستصحب بقاء النجاسة في جميع ما ذكر حتى يحصل لنا علم بطهارتها. على أي حال، إذن في جميع هذه الموارد مقتضى استصحاب النجاسة البناء على نجاسة جميع هذه الأشياء، وطبيعي أن الاجتناب عن جميع ما ذكر موجب إلى اختلال النظام، لأنه يستوجب هرجا ومرجا ويستوجب صعوبة في حياة الإنسان. يعني بعد ما نشتري خبز من الخباز كل واحد يكون هو الذي يتولى عملية الخبز، أو قبل أن يأتي لشراء الخبز من الخباز يقف على الخباز فيقول له قم بعملية تطهير يديك، فإذا طهر الخباز يديه قال له الآن خبز إلي خبزان، أو أن يوقف على رأس الخباز بينة شرعية، كل خباز يود أن يخبز مثلا يقيم على رأسه بينة شرعية، عندما يأتي أي شخص من الأشخاص يود أن يشتري خبزا من الخباز يشهد الشاهدان، تشهد البينة الشرعية بطهارة يد هذا الخباز وأنه لا يوجد فيها أي نجاسة وهكذا. وبالطبيعي هذا سوف يستوجب هرجا ومرجا وسوف يستوجب عسرا وحرجا. لهذا يقول السيد الخوئي لا مخلص من هذا كله إلا بالبناء على حجية إخبار ذي اليد، ومعه تعالج المشكلة حينئذ ويبنى على حجية قوله، هكذا أفاد. إذن المحصل أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يقول لو لم نلتزم بحجية قول ذي اليد للزم من ذلك ماذا؟ لزم من ذلك اختلال النظام، فحذرا من حصول اختلال النظام نعمد إلى الالتزام بحجية قول ذي اليد وهو المطلوب. أجاب عنه المصنف حفظه الله بجواب أو بجوابين، وحاصل الجوابين هما: أما الجواب الأول فقد ذكر المصنف أن الكلام الصادر من السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أو أن الأمور المذكورة أخص من المدعى، ذلك لأنها مختصة بإثبات الطهارة فقط دون النجاسة، مع أنك قد عرفت أن البحث في حجية قول ذي اليد مطلقا من دون فرق بينهما، سواء كان في مقام إثبات الطهارة أم كان في مقام إثبات النجاسة على حد سواء. هذا عليكم السلام. هذا بالنسبة للأمر الأول. أسألكم الدعاء. الله يكتب عليكم السلام. الله يساعدكم إن شاء الله. الله يستر عليكم إن شاء الله. كتب الله عليكم السلام. الجواب الثاني: إن الموجب للحكم بالطهارة في هذه الموارد يرجع إلى التمسك بأصالة الطهارة، لأن المورد من صغريات توارد الحالتين. ماذا نقصد بتوارد الحالتين؟ احتمال النجاسة واحتمال الطهارة. فبهذا البيان نقول كما يعلم إجمالا بنجاسة تلك الأشياء آنا ما بسبب ملاقاتها مثلا ليد المالك لأن ويده كانت متنجسة أتبع بالاستنجاء، أيضا يعلم بجريان الماء عليها آنا ما الموجب للحكم بطهارتها. إذن سوف يتعارض استصحاب النجاسة مع استصحاب الطهارة ويتساقطان بعد عدم وجود ما يرجح أحدهما على الآخر، فعندها سوف يكون المرجع ما هو؟ أصالة الطهارة. إذن الموجب للحكم بالطهارة في هذه الموارد يا سيدنا الخوئي ليس حجية قول دليان، وإنما الموجب للحكم بالطهارة جريان أصالة الطهارة فيها، ومع جريان أصالة الطهارة فيها لن يكون المورد موجبا لاختلال النظام، ولن يستوجب هرجا ومرجا، ولن يكون في ذلك حتى الحرج النوعي الذي أشرنا إليه في الدرس السابق. المتحصل إذن أن هذا الوجه الذي أراد السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه الاستناد إليه في مقام إثبات حجية قول ذي اليد لا يصلح للمدعى. هذا تمام الحديث في حجية قول ذي اليد، وقد عرفت أن تمام الدليل على ذلك إنما هو السيرة العقلائية شرط أن يكون بلحاظ الأخبرية. طبعا يمكن أن نضيف أمرا وهو ما نكرره دائما، وهو نقاش صغروي في الحقيقة وليس نقاشا كبرويا، لو لم أذكره في بحث من البحوث المحصلة هي هذه التي أذكر، عدم ذكره حذرا من التكرار. دائما وأبدا نحن نكرر هذا المعنى، السيرة العقلائية على ماذا انعقدت؟ هل السيرة العقلائية انعقدت بقيدية الوثوق، يعني إخبار ذي اليد وإن كان من باب خبرويته إذا أفاد وثوقا، أو إخبار ذي اليد من باب خبرويته مطلقا، يعني هل أننا نلتزم بحجية قول ذي اليد عندما يكون خبيرا سواء أفاد وثوقا أم لم يفيد، أم أننا سوف نضيف قيدا آخر إلى حجية قول ذي اليد عند العقلاء فنقرر أن العقلاء إنما يبنون على حجية قول ذي اليد إذا كان خبيرا وأفاد وثوقا واطمئنانا؟ هذه دائما وأبدا نحن نكررها، عندما لا نذكرها لا نعني أننا لا نلتزم بها، لكن هي المؤدى على أي. هذا تمام الكلام في حجية قول ذي اليد كما عرفت. يقع الكلام بعد ذلك في الظن. أقول هل يمكن الاستناد إلى الظن كوسيلة من وسائل إثبات النجاسة، أو لا يمكن الاستناد إلى الظن كوسيلة من وسائل إثبات النجاسة؟ قيل أن من وسائل إثبات النجاسة الظن، وقد اختار ذلك الحلبي وخالف في ذلك المشهور، حيث حصر المشهور وسائل إثبات النجاسة في خصوص الأربعة المتقدمة في العلم الوجداني والبينة الشرعية وخبر الواحد في الموضوعات وخبر ذي اليد. أما الحلبي أضاف إلى ذلك أمرا خامسا وهو الظن، فقال إذا حصل عند المكلف ظن بالنجاسة أو ظن بالطهارة جاز له أن يعول على الظن في ثبوت النجاسة وترتيب الأثار. الكلام في ما هو الدليل الذي استند إليه الحلبي في إثبات مختاره، لأننا إنما نقبل الدعوى إذا كانت برهانية، مجرد دعوى بدون دليل لا قيمة لها. لذلك استدل الحلبي لمختاره أو استدل إليه بوجوه، منها أن الأمور الشرعية كالقبلة والصلاة وغيرهما مثلا أمور مبتنية على الظن، ولذا القبلة تثبت بالظن، دخول الوقت يثبت بالظن وما شابه، أمور مبتنية على الظن، والنجاسة من جملتها، وليست النجاسة شيئا آخر غيرها، فيلزم الاعتماد على الظن في المقام أيضا كما اعتمد عليه في الموارد الأخرى من دون فار. وفيه إننا نسلم ابتناء الأمور الشرعية أحكاما وموضوعات على الظن، إلا أنه ليس مطلق الظن يا شيخنا الحلبي، بل خصوص الظن الخاص الذي نعبر عنه بالظن المعتبر. نعم هناك بعض الموارد الخاصة وهي معدودة قد ثبت فيها التعويل على مطلق الظن، ولا مجال لأن يتعدى منها إلى بقية الموارد الأخرى، مثل القبلة على سبيل المثال. القبلة من الموارد التي ثبت فيها التعويل على مطلق الظن، فلا يتعدى منها إلى غيرها، لأنه لوجود ما أو دليل أوجب التعويل على ذلك ينحصر الدليل في خصوص هذا المورد. ومن الوجوه التي استدل بها لإثبات حجية مطلق الظن في لإثبات حجية الظن أو مطلق الظن في إثبات النجاسة، التمسك بقبح ترجيح المرجوح بيانه. هذا الوجه يتركب من قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، إن ترجيح المرجوح قبيح، وصغرى إن الحكم بالطهارة عند الظن بالنجاسة ترجيح للمرجوح. لماذا؟ لأن الراجح هو الحكم بالنجاسة. إنما الكلام لماذا الراجح هو الحكم بالنجاسة؟ أحتمل أن الراجح هو الحكم بالنجاسة لأن النجاسة الأوفق بمقتضى الاحتياط فيثبت التعويل على الظن. جوابه: إن كبرى القياس مسلمة، إلا أن المقام لا يصلح صغرى لهذه الكبرى. لماذا؟ لأن الحكم بالطهارة وعدم التعويل على الظن بالنجاسة ليس ترجيحا بلا مرجح ليحكم بقبح، بل هو ترجيح لوجود ما يوجب ترجيحه وهو أصالة الطهارة. فإذا ليس ترجيحا بلا مرجح حتى يقال بأنه أترجيح المرجوح قبيح، أبدا، ترجيح لوجود ما يوجب الترجيح كما لا يخفى.
سمعت شيخ خديكم، أنا اللي تبادر إلى ذهني من كلامك أن ترجيح أو الطهارة يعتبر ترجيح المرجوح أو قبيح، على اعتبار أنه في حال الظن بالنجاسة توجد نسبة احتمالية فوق 50%، فهذه هي النسبة الراجحة، بينما نسبة الطهارة في حال الظن بالنجاسة هي نسبة أقل من 50%، فهذه نسبة أقل فهي مرجوحة والظن بالنجاسة راجح.
ماذا تقصدون بالظن هنا؟ تقصدون بالظن قسيم الشاك أو تقصدون بالظن أعلام؟ يعني إحنا عندنا ثلاثة أمور: عندنا يقين، وعندنا ظن، وعندنا شك. اليقين خوب الجزم بترجح أحد الطرفين على الآخر، الظن احتمال ترجح أحد الطرفين على الآخر، الشك تساوي الطرفين. أحيانا يطلقون التعبير بالظن على الشك ولو تعبير مسامح. أقول الآن عندما تقولون الظن بالنجاسة قطعا مقصود الحلبي وهو احتمال ترجح أحد الطرفين على الآخر، عدل لولا
أنا أقول إذا حملنا
واحدة واحدة نتفق على المطلب أن المقصود بالظن احتمال ترجح أحد الطرفين على الآخر. طيب ليش تفضل؟
لأن إذا قلت مجرد احتمال ترجح الطرفين على الآخر، هذا ينطبق على حال تساوي الطرفين؟
أبداً.
ليش ما ينطبق؟
خب إذا كيف
هذا المحذور فقط لا ريدة فيه.
كيف إذا تساوي الطرفان يا ولدي، إذا تساوي الطرفان
ما يصير في احتمال،
ما يصير احتمال ترجح. فإذا معنى ذلك ما هو الفارق بين الظن والشك؟ هو هذا، أن الشك تساوي الطرفين في النسبة الاحتمالية، بينما الظن لا، احتمال ترجح أحد الطرفين على الآخر.
خب فهذا المعنى، إحنا ليش ما نحمله؟ ما بيكون الظن هنا بمعنى الشك؟
بلى سلم ياكم، هو مقصود الحلبي أن الظن عبارة عن احتمال ترجح أحد الطرف، عبارة عن احتمال ترجح أحد الطرفين على الآخر، هذا مقصود الحلبي بالظن. طيب زين، الآن الحلبي يقول بأن احتمال الترجح لجانب النجاسة على جانب الطهارة، عليه يشكل علينا بأنه ما دام النجاسة راجح والطهارة مرجوح، تقديمكم للطهارة من باب ترجيح المرجوح على الراجح، ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، عدل ولا؟ احنا نقول لك كلامك صحيح، ترجيح المرجوح على الراجح إذا لم يكن هناك ما يوجب الترجيح قبيح. احنا عندما رجحنا المرجوح على الراجح ما رجحناه بصورة عامة، وإنما رجحنا المرجوح على الراجح لوجود أصالة الطهارة، فوجود أصالة الطهارة هو الذي أوجب ترجيح المرجوح على الراجح، وبالتالي رتبنا الأثار فلا يكون قبيحا، لأنه لن يكون ترجيحا للمرجوح على الراجح بلا مرجح، وإنما يكون ترجيحا للمرجوح على الراجح بمرجح.
زين سمعت شيخ، لو أردنا أن شوي نعمق كلام الحلبي أو نعتذر له، نقول بأن قاعدة الطهارة إنما يخرج عنها زين في حال العلم وأيضا الظن، يعني الآن تريد تتمسك بأصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فيقول هو الآن المخرج يعني عن أصالة الطهارة العلم وأيضا الوسائل التي عليها الشرع إثبات النجاسة كلها ظنون معتبرة، يعني زي البينة وخبر الواحد وخبر ذي اليد هذه ظنون، فلماذا لا تقول بأن أيضا قد يتحقق الظن فنخرج عن قاعدة الطهارة؟
افتحوا صفحة 79 من الكتاب. قاعدة الطهارة، لاحظوا أن المستفاد من قاعدة الطهارة أن الخروج عنها بالعلم، بالعلم
صح
أحسن، فلا يرد إشكالكم، هذا خلص بلا جواب، يعني أن قاعدة الطهارة بلا بلا لا يا شيخي لا التفتوا، قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر فتدعه بعينه، مفاد قاعدة الطهارة أن في كل مورد حصل عندك شك أو حصل عندك ظن زين ما لم يكن الظن ظنا معتبر مطلق الظن لا قيمة له، يعني ما لم تكن عندك بينة شرعية، ما لم يكن عندك خبر ثقة في الموضوع، ما لم يكن عندك إخبار ذي اليد، لا يمكن قاعدة الطهارة تكون هي المحكمة، لو كانت البينة أو كان إخبار الثقة أو كان إخبار ذي اليد كان هذا أمارة يكون حاكما على أصالة الطهارة أو واردا على الكلام بينهم، أن النسبة بين الحكومة بين الأمارة والأصل نسبة الحكومة أو نسبة الورود زين، أما غير هذا الأمر الذي هو ظنون الذي تريد أن تتفضلوا أبدا، الأصل محكم في المقام، الأصل محكم سواء في مورد الظن مطلق أم في مورد الشك، الأصل محكم على أي حال. هذا إذن الجواب الجواب الوجه الثاني لعله وجوابا. أيضا من الأمور التي ذكرها الحلبي وأراد أن يثبتها قال إن هناك بعض النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في المتن واردة في الباب 74 من أبواب النجاسة حديث رقم 2 صفحة 526 صفحة 521 المجلد الثالث من أبواب النجاسة، المجلد الثالث من الوسائل باب 74 من أبواب النجاسات حديث رقم 1 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد عفوا حديث رقم 1 هذا الرواية الثانية لا مو حديث رقم 2 اشتباه حديث رقم 1 هي الرواية الثانية التي تدل على جواز الصلاة زين واحد. أما هذه الرواية
لا يصلي،
لا يصلي هذه الرواية، أنا اعتمدت على المصنف وضيعنا المصنف. على أي حال نضطر نقرأ من الكتاب بعد. قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرية ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. تقريب دلالتها على المدعى على أساس أن النهي عن إيقاع الصلاة في الثوب قبل غسله لوجود الظن بتنجسه، لأنه في معرض ملاقاة النجاسة فيثبت المطلوب. هكذا أفاد. أجاب عنه المصنف فقال بأن هناك صحيحة أخرى لعبد الله بن سنان، خب، وهي هذه الصحيحة الواردة في الباب 74 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1، محمد بن الحسن، صفحة 521، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد، سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسل من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. فإذا هذه الرواية تدل على إمكانية الصلاة فيه وأنه لا مانع في ذلك. طيب، هنا احتمالان: الأول أن تكون، أو بل الأول أن تكون هذه الصحيحة الثانية مغايرة للصحيحة الأولى، وبالتالي سوف يلتزم بتعدد الواقعة وتحصل المعارضة بين الروايتين، لا يوجد ما يوجب ترجح إحداهما على الأخرى، تسقط الروايتان بالمعارضة. الثاني أن يكون، أو أن تكون الصحيحة الثانية عين الصحيحة الأولى، موضوعهما واحد. عبد الله بن سنان يحكي أن أبا أعار ثوبا لشخص ما، ثم عاد المستعير الثوب، فجاء أبو عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق عليه السلام. الواقعة واحدة وليست الواقعة متعددة. طيب، فهنا الاختلاف بينهما في الحكم، هل أجاب الإمام عليه السلام صلي أو أجاب الإمام عليه السلام لا تصلي؟ لا يعلم الصادر منهما، هل الصادر منهما صلي أم الصادر منهما لا تصلي؟ فما دام لا يعلم الصادر منهما حتى يقدم على الآخر، عندها لا مناص من تساقطهما وعدم إمكانية الاستناد إلى أي منهما. تحصل إذن لا دليل عندنا على حجية الظن في إثبات النجاسة، بل الدليل على عدم حجيته وهو إطلاق قاعدة الطهارة كما عرفت. انتهى. ما أبعد ما بين ما اختاره الحلبي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الكافي في الفقه، وما اختاره الشيخ ابن البراج رضي الله تعالى عن ذلك، أن الشيخ ابن البراج خالف المشهور أيضا في إثبات النجاسة، فحصر وسيلة الإثبات في خصوص العلم الوجداني وهو طرف نقيض تماما للحلبي كما لا يخفى. فالحلبي التزم بحجية مطلق الظن لتكون وسائل الإثبات خمس عوضا عن أربع، وابن البراج حصرها في العلم الوجداني ليلغي ثلاث مما أثبته المشهور. كيف ما كان استدل لمختاره أو استدل لمختاره إن شئت ذا وإن شئت ذا بأمرين. أمر الأول إن الطهارة معلومة بالأصل وهو أصالة الطهارة، وهذا الأصل يفيد العلم، بينما البينة التي تثبت النجاسة مثلا أو خبر الواحد في الموضوعات أو إخبار ذي اليد تفيد الظن. ولا ريب أنه لا يترك العمل بما يكون مفيدا للعلم استنادا لما يفيد الظن فقط. النتيجة لا مجال لتقديم هذه الأمور على أصالة الطهارة. خب زين، جوابه نسلم ما ذكرتم بأن الأصل يفيد العلم وبأن الأمور المذكورة تفيد الظن، إلا أننا نقول بعد ثبوت حجية البينة زين متمم الجعل الذي ذكره المحقق النائني، بعد ثبوت حجية البينة سوف يكون رفع اليدي عن أصل الطهارة رفعا بما يعلم كونه حجة شرعا. وإن شئت قل إن البينة وإن كانت ظنا إلا أنها ظن منزل منزلة العلم بمقتضى حكم الشارع المقدس حجيتها. حكم الشارع المقدس بحجيتها أوجب تنزيلها منزلة العلم، وبالتالي سوف لن يكون المقام مقام ظن. الكلام كذلك في خبر الواحد في الموضوعات، عين الكلام يجري أيضا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لإخبار ذي اليد.
ممكن سمعت شهادة أول المناقشة أن الكلام لعله بالعكس، أولا بأن أصالة الطهارة لا تفيد العلم
أبدا.
شيخنا خلني أبين أصالة الطهارة، قد يقال إحنا أنا من أجل أصالة الطهارة هل أنا أعلم علما يقينيا بأن هذا الشيء الذي تحت يدي طاهر؟ المهم اترك عنك هذا الكلام، في أن الأمور الأخرى مثلا زي حجية له البينة وما أشبه، هل هذه تفيد الظن أو أنها تفيد العلم العرفي؟ يعني لما مثلا ابن البراج يعلق القضية مثلا على العلم بالتعريف الاصطلاحي مثلا له 100%
اليقين
زين، هذا أمر
أو الاطمئنان قليلا.
من قال بأن الشارع جعل مدى أحكامه على هذا العلم؟ ولعل الشارع جعل مدى أحكامه على العلم العرفي اللي هو الاطمئنان. الاطمئنان زين قد يتحقق بالبينة، البينة هذه يصير عقلائيا انه يحقق الاطمئنان وايضا خبر الواحد وما اشبه، فلا تكون هذه المسائل يعني مفيده للظن.
اما الامر الاول هو اللي المفروض اجاوب، اما كلامكم الثاني فجوابه هذه بضاعتنا ردت الينا، يعني اللي جبتوه بيان لكلامي لو عباره عن جواب المصنف.
انت لما سميته اللي هو علم معتبر او
ظن معتبر،
ظن معتبر انا اقول لك لا ما اسميه ظن معتبر،
هو ظن معتبر ما يصير.
لا انا اسميه علم عرفي لان سمعت
عادي ما يقول علم عرفي، وقال علم عادي مقابل القط
صح.
زين هذا اولا، ما يمكن ليس ظنا معتبرين، ما يمكن، لانه يقينا البينة حجيتها حجية تعبدية مقتضى ما تقررون أننا لا نتعبد بالبينة إلا إذا أفادت الأطمئنان، مع أنه لم يقل أحد بذلك لا في الأوائل ولن يقول في الأواخر إلا سماحة الشيخ عباس زين جنابكم يعني. فهل تلتزمون بأن حجية البينة معلقة على تولد الأطمئنان؟ إذن معناته تبقى ظنون معتبر، تبقى البينة ظنا معتبرا. فهذا الذي ذكر، نعم هي ظن معتبر منزل منزلة العلم العادي، ولذلك ذكرت إشارة بمتمم الجعل الذي ذكره المحقق النائني.
خب الكلام طبعا يحتاج لتحقيق، يعني احيانا قلت لك لا ما التزم، انا ما محقق في هذا الموضوع.
لا باس، ما عندي مانع،
ممكن واحد يحقق يقول حتى لو
لا يلتزمون
هذا الراي،
لا يلتزمون شيخنا، الادله مخم. احنا الان تعال، ما هو دليلنا على حجية البينة؟ لا ترجعنا للوراء يا شيخ، ما هو دليلنا على حجية البينة؟ لنفترض أن دليلنا على حجية البينة هي رواية مسألة ابن صدقة، والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين خب أو تقوم به البينة، يعني حتى يحصل لك العلم أو تقوم لك البينة. إهنيدا قلنا بأن هذا هو الدليل، ما علق حجية البينة على وجود الأطمئنان، وإنما علق الموضوع في الثبوت على قيام البينة، فكأنه قال كما بينا ذلك فيما مضى، إذا قامت عندك البينة ثبتت عليك الحجة.
بس هذا طبعا كلام بناء على مختارك، بس لو فسرناها بناء على السيد الخوي بأن البيان مطلق ما يكون به البيان، فمطلق ما يكون به البيان
نحتاج دليل آخر؟ لا لا أبدا يا شيخنا، لو التزمنا بمختار السيد الخوي رضي الله تعالى عنه والأستاذ الشيخ الوحيد قد أطال الله بقاء، من أن المقصود بالبينة في الرواية عبارة عن مطلق ما ما يقوم به البيان أو ما يكون فيه الإيضاح، سلمنا، سوف تكون رواية مسعد أجنبية عن المقام، فسوف نبحث عن دليل آخر. خو يجوبهم يتمسكوا مثلا ما ورد في باب القضاء، ثم بعد ذلك بإلغاء الخصوصية يتعدى أو بتنقيح المناط ببيان قد تقدم، والنتيجة أن حجية البينة أيضا سواء في باب القضاء وفصل الخصومة غير معلقة على إفادة الأطمئنان والوثوق، بل هي عبارة عن حجية تعبدية.
سمعت شيخنا بناقشك الآن حين كي لا تبني بأن هنا أصالة الطهارة تفيد العلم زين، وأن الأمور الأخرى زي البينة وغيرها تفيد الظن المعتبر، كيف تقدم الظن المعتبر على العلم؟ هذا مو ترجيح،
تقدم الأمارة على الأصل. يعني خب أصالة الطهارة أصل أو أمارة؟
أصل.
خلص من بعد تقدم الأمارة على الأصل.
إيه بس قلت لنا اعتبرت أنها تفيد العلم،
ما تفيد إيه تفيد العلم بأي معنى؟ لا تفيد العلم بمعنى المفروض أن الأصول العملية موظيفتها علاج الشك الموجود لتحقيق الوظيفة الظاهرية، فإذا رفعت الشك الموجود وحققت الوظيفة الظاهرية، هذه الوظيفة الظاهرية شنو؟ بمثابة العلم. روشان واضح؟ لا مانع، لا بأس، لا بأس على أي حد. إذن دليل الأول وجوابه. الدليل الثاني وهو قال اشتملت جملة من النصوص على ترتيب الأثار على خصوص العلم، مثلا موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي عفوا الواردة في قاعدة الطهارة، واردة في الباب 37 من أبواب النجاسات حديث رقم 4. صفحة 467 من المجلد الثالث من الوسائل الطبع الحديث. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، طبعا بدءا من عمرو بن سعيد، مصدق بن صدقة عمار ثقات لكن ليسوا عدولا، فاسدي يعني هم فاسدو العقيدة، لكن لا مانع من الاستناد إلى خبرهم. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال كل شيء نظيف حتى تعلم، إذا رتب الأثر على العلم، هذا هني يريد يتمسك، حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر أو قد قدر، إما بنحو الفعل أو بنحو الاسم ما يمنع، وما لم تعلم فليس عليك. طبعا هني لعله إذا بتجينا بحوث قادمة سيد الشهيد يقراها فقد قدر زين، أو يعني يجيب سيد الشهيد على أنها فعل، سيأتي منها الحديث إن شاء الله. فهذه الرواية يمنع حتى تعلم، تقريب دلالتها من خلال أن الحكم قد رتب على خصوص العلم لا مطلقا. أيضا عندنا الرواية الثانية وهي واردة في نفس الباب وفي نفس الصفحة وفي نفس المجلد حديث رقم 5. أيضا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي عن حفص بن غياث، سوف أتحدث بعد قليل عن حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم. أيضا نفس الكلام، نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد رتب تمام الموضوع على ماذا؟ قد رتب تمام الموضوع على العلم ولم يجعل الأمر على غيره. هكذا أجيب أو هكذا قرب الاستدلال. يرد هذا الاستدلال كما عن المصنف، لا بد أن نحدد العلم المذكور في هذه النصوص، لأن العلم قد يكون مأخوذا على نحو الموضوعية وقد يكون مأخوذا بنحو الطريقية. إنما يتم دليلك يا ابن البراج لو كان العلم مأخوذا على نحو الموضوعية، أما لو كان العلم مأخوذا بنحو الطريقية فلا يتم دليلك يا ابن البراج. والذي ندعي أن العلم في هذه النصوص قد أخذ بنحو الطريقية وليس مأخوذا بنحو الموضوعية، مقتضى ذلك أن تتقدم البينة، يتقدم خبر الواحد في الموضوعات، يتقدم إخبار ذي اليد وغيرها من الأمارات على أصالة الطهارة بالحكومة، لأن المفروض أن ما دل على حجية البينة يجعلها بمثابة العلم تعبدا، وبالتالي ماذا؟ يثبت الغرض. هذا تمام الكلام إذن في هذه الناحية. قبل أن ندخل في مطلب الماء المشكوك نجاسته، ولو وقتنا بدأ ينتهي، أود أن أشير إلى المناقشة في سند الرواية الثانية. عبر المصنف عنها بموثقة حفص بن غياث، والصحيح أن الرواية ضعيفة سندا. زين، المصنف ظاهره البناء على وثاقة حفص بن غياث، وإن كان حفص بن غياث هذا منشأ التعبير عنها بالموثقة، لأن حفص بن غياث ثقة عامي المذهب، ولذلك عبر عنها بالموثقة لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. إلا أن الكلام الآن ها هنا الكلام، هل يمكن البناء على وثاقة حفص بن غياث أو لا؟ أقول مع أن الشيخ الطوسي والنجاشي رضي الله تعالى عنهما قد ذكرا في فهرستيهما وترجما، إلا أنهما لم ينصا على وثاقته. نعم، ذكر الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في رجاله عبارة أسند عن. هل تدل هذه العبارة عبارة أسند عن على وثاقة أو لا؟ هذا بحث في الحقيقة ينبغي أن يوقف عنده، وإن كان يوكل إلى البحوث الدرائية أو البحوث الرجالية. إجمالا أقول قد يعمل إلى توثيق استنادا إلى أو من خلال وجوه أو خلال أحد الوجوه التالية. الوجه الأول، تصريح الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الفهرست أن كتابه معتمد، ما يكشف عن استناد الأصحاب لما جاء فيه من روايات الموجب لحكمه ولحكمهم وبنائهم على وثاقته. جوابه بأنه لا ملازمة بين كون كتابه معتمدا ووثاقته، لأن من الممكن أن يكون الاعتماد قد نشأ من وجود قرائن أوجبت ذلك، مثل موافقة ما جاء فيه لأصول المذهب وقواعده، موافقة للآثار الصحيحة للأصحاب المأثورة عن المعصومين وما شابه. نعم، لو كان مراد الشيخ أن مقتضى مطابقة ما جاء في كتابه لأصول المذهب وقواعده زين وللآثار الصحيحة للمعصومين، مقتضى هذه المطابقة ينفي عنه صفة الكذب، لأنه لو كان كذلك خب لظهر ذلك في رواياته فيستكشف من ذلك وثاقته. هذا بيان قريب للبناء على وثاقته. إلا أن المشكلة من الذي يقرر الموافقة لأصول المذهب وقواعده؟ من الذي يقرر الموافقة للآثار الصحيحة؟ سوف تكون قضية اجتهادية، ومع كونها قضية اجتهادية لا يمكن أن يبنى على ذلك. هذا كله بناء على أن نفسر عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست كتابه معتمد عند الأصحاب، ولا نفسرها بأن كتابه معتمد عند الشيخ الطوسي، لأنه لو فسرناها بالثاني لن يكون نافعا لنا في المقام أصلا. خب هذا واحد. الأمر الثاني نقله نصوصا تتضمن فضل أهل البيت عليهم السلام، مثل روايتين نقلهما السيد الخوي رضي الله تعالى عنه في المعجم، ما رواه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: فوالله أن لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملا إلا بولايتنا أهل البيت، إلى أن قال: إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان، جائر وصاحب هوى، والفاسق المعلن. وكذلك رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام: يا حفص، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره. تقريب دلالتهما على المدعى أن يقال: إن المعروف كون الرجل عاميا، وهذا يستوجب أن لا ينقل الرجل ما يكون متضمنا لما يخالف معتقده أو يبطل عقيدته. خب فإذا وجد منه نقل مثل ذلك كشف عن مقدار ما له من التحرز عن الكذب، فيثبت كونه ثقة، وهو المطلوب. طبعا تمامية هذا الوجه تعتمد على إحراز كونه عامية، أما لو بني على أنه شيعي كما مال إلى ذلك السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة عند ذكره هذين الخبرين لولا ضعفهما السندي لن يصح التقريب المذكور. ومع ذلك فقد رد هذين النصين كما عن السيد الخوئي بضعفهما سندا، لأنهما قد اشتملا على القاسم بن عروة الراوي عن سليمان المنقري، وهذا يستدعي أن يكون المقصود بالقاسم هو القاسم بن عروة ابن محمد، عفوا القاسم بن محمد الراوي عن سليمان المنقري، وهذا يستوجب أن يكون المقصود بالقاسم هو الإصفهاني راوي كتاب سليمان المنقري وهو لم يوثق. مضافا إلى أن الرواية الثانية اشتملت على كلمة حفص، ولعله حفص بن سوقة أو حفص بن البختري أو غيرهما ممن يروي عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ما في تحديد أن المقصود به حفص بن غياث، مع أننا يمكن أن نقول بأن دلالة الروايتين على خلاف المدعى، لأن نقله لهاتين الروايتين غايته تشويه صورة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومحاولة إبراز أنهم يخرجون الناس من الإسلام، وأن الدين دينهم فقط، وأن الجنة لهم وليس لأحد غيرهم، وهكذا فيكون في ذلك تشويه. فتأمل الدليل الثالث وهو الذي اعتمده السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، ذكر الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العدة أن الطائفة قد أجمعت على العمل، أو أن الطائفة قد عملت برواياته، وقد ذكرنا عند حديثنا عن السكوني عدم تمامية دلالة هذه العبارة على التوثيق، بل أنها تدل على قضية تعبدية فليراجع. أيضا قد وقع الرجل في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد عرفت منا حال التفسير. أيضا الرجل قد روى عنه بعض أصحاب الإجماع كجميل بن دراج وحسن بن محبوب، وقد عرفت حال هذا. النتيجة لم ينهض عندنا وجه معتبر يمكن الركون إليه في إثبات وثاقة حفص بن غياث، ولذا الأقوى البناء على ضعف الرواية الثانية بوجود حفص بن غياث فيها فلا حوض. هذا تمام الكلام في وسائل إثبات النجاسة. حديثنا فعلا في الماء المشكوك النجاسة، هل يعامل معاملة الطاهر أم يعامل معاملة النجس؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.